توكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أحمد بن حجر الأسقلاني في كتابه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في باب بيان مخالفة الراوي للرواة الآخرين، فقال: إن كان بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في مختصر الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجحا، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير ما بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ثم بعد ذلك يقول: بعدما بينا أو ذكر أنه قد يقع الإبدال عمدا تغيير المتن وتغيير الإسناد قد يقع عمدا، وقد ذكر لكم مثالا في هذا ما أوقعوا بالإمام البخاري رحمه الله، تكلم بعضهم بأن هذه الرواية فيها بعض المجاهيل، لكن يبدو الصحيح في هذا أن أحمد أبو أحمد بن عدي يقول: حدثني شيوخ لنا بأن البخاري لما نزل قالوا له كذا وكذا، وهؤلاء الشيوخ مجموعون فجماعة. أنا أريد أن أقول أن بعض العلماء قالوا هذه القصة يريدون أن ينزلوها منزلة الأحاديث الصحيحة المرفوعة التي تنبني عليها الأحكام، فيقولون هذه القصة في إسنادها ناس مجهولون. نقول: لا، وإن كانوا مجهولين فعدة مجاهيل. نجد العلماء يوثق قول يقوي بعضهم ببعض، فيجعلوا الحديث المرفوع عن المصطفى صلى الله عليه وسلم حسنا، فإذا كانت وقعة تاريخية فلا يكون فيه التدقيق والتحقيق أشد من الحديث المرفوع. هذا الذي أنا أريد، وهذه الفائدة إن شاء الله تستفيدون منها في مواضع كثيرة في إثبات وقائع تاريخية. وإن كان للعلماء فيها خلاف، لكن المجاهيل إذا كانوا مجاهيل فيقوي بعضهم بعضا، فهنا القول أو يعني البحث يقتضي بأن يكون هذا الحديث أو هذه الواقعة إسنادها حسن لغيرها. فالإمام البخاري ماذا وقاله؟ نعم، نريد أن تحفظوا هذه الأشياء.
طلبوا عليه 100 إسناد.
نعم،
إسناد 100 حديث.
إيه، طلبوا عليه أو يعني سلموا 100 حديثا إلى 10 أشخاص، كل 10 إليه 10 أحاديث، وقلبوا متن هذا بإسناد هذا وإسناد هذا بمتن هذا. قد يختبر كما قالوا امتحانا، وقد وقع الفوز للإمام البخاري رحمه الله في هذا الامتحان. فأنا ذكرت لكم أنه ليس العجب أن البخاري أن يكون البخاري رحمه الله يرد الخطأ إلى الصواب، لكن العجب أنه حفظ 100 حديث بأسانيدها المقلوبة والمغيرة، وقال: أما حديثك الذي بسماع مرة واحدة، قال: أما حديثك الذي قلت فيه كذا وكذا فصوابه كذا، وأما الحديث الذي قلت فيه كذا وكذا صوابه كذا. فلا شك أنه كان جبل الحفظ وإمام الدنيا. ثم بعد ذلك قال ابن حجر رحمه الله: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. لا يجوز تعمد تغيير المتن لفظه وكذلك حتى ترتيب المتن، قد يكون تقديم وتأخير أيضا يضر، فلا بد أن يكون الحافظ يحاول أن ياتي بالحديث على وجهه كما سمع من شيخه، وهو سمع من شيخه حتى وصل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فينبغي أن يكون تكون المحاولة الأولى أن ياتي بألفاظ المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي كان يفعله أكثر الصحابة، وكانوا يؤدون إلى من بعدهم بألفاظه ثم الآخرون ثم الآخرون. لكن إذا كانت الواقعة في الغالب، أنا أريد أن أثبت مسألة في هذا المكان، المقولات خاصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، تجد عن الصحابة إلى التابعين في الغالب الدقة في أداء الألفاظ، ومن بعدهم أيضا، لكن في الصحابة والتابعين إذا شك أحدهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمة كذا أو كذا فيأتي بصيغة الشك. إذا كانت بمنقولة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كانت وقعت بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخره، جاء أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن شرائع الإسلام. هذه وقائع، أنت لك مأخذ من هذه الوقائع، أخذت جزءا منه وبينته، وهذا أخذ هذه الواقعة فذكر كما فهم، ربما لم يستوعب عند البيان جميع وقائع وجميع جزئيات الوقائع، فهذا لا يعتبر الاختلاف ولا تغيير المتن، ولا إنما هو رواية الواقع كما فهم كل واحد غاية ما فيه، هذا لا يمكن أن يكون فيه التنازع، على أنه يجوز بل يجب على طبيعة البشر أن يكون الاختلاف في التعبير. وقعة واحدة قال فلان كذا وكذا وترك جزئيات أخرى، وآخر عبر بتعبير آخر، إذا كان المعنى واحد والواقع واحدة ليس فيها اختلاف، شذوذ والنكارة تثبت فيما إذا اختلف، لكن من حيث الجملة واقعة واحدة فيجوز أن يغير بلفظ آخر، هذا له تعبيره آخر وهذا له تعبير آخر، كل قد علم تعبيره. لكن كانوا يحاولون إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا، ففي هذه الحالة يحاولون أن ياتوا بألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم المباركة، وخاصة الصحابة إذا شكوا في شيء منها فكانوا يذكرون أو كذا أو كذا. إذا شك واحد منهم من هذا أخذ نحوه أو شكله ومثله من الصحابة عبد الله بن مسعود وغيرهم، تجدون أمثلة لهذا في كتاب العلم لمن هو أبي خيثمة أو خيثمة أبو خيثمة لا خيثمة خيثمة ابن سليمان، كتاب العلم له أبو خيثمة، نعم. وكذلك في كتاب جامع بيان العلم وفضله في مقدمة الدارمي، هذه الأمثال تجدون كثيرا، يقول عبد الله بن مسعود أو نحوه أو شكله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك في المسألة، لكن إذا تأكدوا كانوا يقولون هكذا. فأما أن تكون حافظا اللفظ أو هم حافظوا اللفظ فلا نستجيز ولم يكن يستجيزون أن ياتي بالمعنى إلا شرحا وتفسيرا يعني كذا ويعني كذا. انظر عائشة رضي الله عنها كانت تنقل بعض الروايات وسمعت هكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، والتحنث هو التعبد، هذا إما يكون من الزهري أو من عائشة رضي الله عنها قالوا، فكانوا يفسرون بالفعل، هذا ليس رواية بالمعنى إنما تفسير. لكن مع ذلك إذا كان المعنى ثابت في ذهن الإنسان فيجوز، ولم يكن حافظا اللفظ فيجوز له أن يعبر بمعنى آخر، لكنه يقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يكون يعرف علاقة الكلام بالأول والآخر وكذلك لا يحذف لفظا يكون له علاقة بالمذكور من الشروط الذي ذكروها، وهو يعرف أن هذا المعنى يرادفه أو هذا اللفظ يرادفه معنى اللفظ الآخر. كل هذه شروط مراعاة، إذا لم تكن هذه شروط لا يجوز تغيير تعمد المتن إلا لعالم بما يحيل، أي بما يحيل، ما معنى بما يحيل؟ بما يغير المعاني من لفظ إلى لفظ آخر، والمعنى واحد لكنه ألبسه ثوبا آخر من اللفظ، إنما المعنى واحد. ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، أو ولا الاختصار منه بالنقص ولا الإبدال. لا تنقص من المتن شيئا إلا إذا كنت تعرف معنى الكلمة تماما، وأن المحذوف لا علاقة له بالمذكور باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ بما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. في المسألتين يعني مسألة تغيير المتن بالنقص والمرادف، يعني تغيير المتن بالنقص تحذف جزءا من الحديث وتذكر جزءا، لا يجوز إلا إذا كنت عارفا بالمعاني بأن المحذوف ليس له علاقة بالمذكور. كذلك بالمرادف لا يجوز لك أن تغير، إنما الأعمال بالنيات. العمل بالنية كلاهما قريب من المعنى، العمل مبتدأ والخبر يعطي معنى الحصر، إنما أيضا يعطي معنى الحصر. فإذا كان عالما بما يحيل المعاني ويقربه يقربها إلى اللفظ الأول فجاز له أن يغير. وأما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه. وهذا يمثلون في مواضع كثيرة، وأمثل شيء في هذا في كتاب الله تعالى: لا يجوز لك أن تحذف حتى من الآية إلا إذا لم تكن المحذوف أو لم يكن الجزء المحذوف من الآية له علاقة بالجزء المذكور. فإذا لا يجوز لك أن تقول لا تقربوا الصلاة، ما هو كذا؟ لا تقول ويل للمصلين وتسكت، لا. ولذلك استحسن العلماء حتى لو كانت آيتان فتقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يجوز لك ألا تقف هنا، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيكون سردا واحدا تعرف المستثنى، وإلا والعصر إن الإنسان في خسر، فإذا سواء كان المؤمنون أو عاملون كلهم في خسر. فكذلك لا يجوز تغيير المتن الحديثي بما له على بما هو مخالف، كذلك لا يجوز الاختصار بالحذف إلا بما لا تعلق له بالمذكور. فالأكثرون على جواز بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه. في الحقيقة هذا الشيء يقع فيه ناس كثيرون، تجد في العجم جزاهم الله خيرا على جهدهم، لكن واحد منهم قد يؤدي كلمات القرآن المباركة بتجويدها وبحسن أدائها كأنه من العرب، لكنه ما يفهم معنى. فلذلك تجد لما يقرأ بالحقيقة ما حسن الأداء إذا قرأ فيحذف ما لا علاقة له، القلب ما له علاقة، القلب يريد ألا يكون أو يتمنى ألا يكون حذف هذا، أن يذكر سردا واحدا. وهذا يقع وإن كان فيه عندهم جيم وجواز التوقف أو جواز الوقف أو عدم جواز الوقف موجود، لكنه حيث إنهم لا يفهمون المعنى فيقفون في مواضع منكرة في الحقيقة. فلذلك لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين. إذا حذفت فكأنك جعلت المحذوف والمذكور بمنزلة خبرين منفصلين، يجوز لك أن تفصل أحدهما من الآخر أو يدل ما ذكره على ما حذفه. بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما لا له تعلق كترك الاستثناء. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز. خلاف فيها شهير، كان في الصحابة الخلاف كاد ألا يكون، والأكثرون كانوا يجيزون، لكنه من المتأخرين من الصحابة الذين طال بهم العمر كانوا يجيزون، قالوا لو لم نجز هذا لما روينا، أو لو لم يجز لنا هذا لما روينا الحديث، نقل عن بعض الصحابة، إلا أنه كانوا عارفين باللغة وهم عارفين بالمرادفات، فلذلك كانوا أقرب إلى أداء المانع ولا يأتي فيه أي خلل. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز أيضا، ومن وأقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم، يعني هذا دليل على أنه يجوز تجوز رواية الحديث بالمعنى، لفظ في ذهنك لكن يجوز لك أن تبدل اللفظ بمرادف له بحيث يودي المعنى. ما هو الدليل؟ قال أقوى الأدلة في هذا الباب الإجماع، إجماع علماء الأمة على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، قد أجمعت الأمة على ترجمة معاني القرآن الكريم لغير الناطقين وغير الفاهمين للغة العربية، كذلك في أي لغة من لغات العالم واختلاف ألسنتكم. فإذا جاز الإبدال معنى الحديث معنى كتاب الله تعالى، وكذلك جاز إبدال معنى حديث الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لغة إلى لغة أخرى، فأن يجوز من لغة العرب إلى لغة إلى كلمة أخرى بدرجة أولى. فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. أظن هذا الدليل واضح، ما هو كذا؟ وقيل إنه يجوز في المفردات دون المركبات، يعني يجوز أن تغير الكلمة بالكلمة المفردة، أما المركبات كلها الجملة المفيدة بكاملها التي تتركب من المبتدأ والخبر أو فعل وفاعل مفعول به إلى آخره فلا يجوز تغييره من أوله إلى آخره، إنما تغير كلمة بكلمة ليفهم القارئ. وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، لكن الذي يظهر أن هذا القول يجوز لمن يستحضر اللفظ، لماذا يغير؟ هل لفظه الذي يغير ويستبدل بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم أوعى وأشمل للمعنى من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل ينبغي أن نقول أن الشخص الذي يستحضر لفظ الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه يجب عليه أن لا يغير إلا إذا طلب شرحها وتفسيرها فيشرحها إدراجا في الأخير أو في الأول، هذا شيء آخر. فلذلك ينبغي أن يقارن الذي يستحضر، يجب ما دام أنعم الله بهذه النعمة ينبغي أن يتشرف ويتبرك بأداء كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من هذا المعنى نفسه يقال إن الأدعية الماثورة التي في المعنى ينبغي ألا تستبدل بأدعية أخرى يكونها الناس ويصنعونها من عند أنفسهم، ما دام هذا المعنى المطلوب موجود أمامك لماذا تأتي وتصرع في تكلفات في أداء الكلمات وغيرها. وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، هذا هو الذي يجيزون واتفقوا على إجازته وإجازة الرواية بالمعنى لهذا الشرط، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه بخلاف من كان مستحضرا للفظه. فلذلك الذي كان مستحضر يجب عليه أن يودي اللفظ، لكن إذا سئل ما معنى كذا وكذا فليفسر. نعم، حديث إينام هو هذا الذي نقول الأدعية الماثورة لا ينبغي للإنسان أن يغير فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابي فقال وبنبيك الذي أرسلت، النبي صلى الله عليه وسلم قال وبنبيك الذي أرسلت، قال وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت، فرد عليه. فينبغي أداء الكلمات الماثورة في الأدعية خاصة. نعم، ولا ينبغي تغييره. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. فإن خفي المعنى قال القاضي عياض ينبغي سده. قاضي عياض كلامه هذا في كتابه الذي ذكر من أوائل المصنفات العلماء في الرواية والسماع. قال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن نفسه أو يظن به أنه يحسن وهو لا يحسن فيقع في خطأ في أداء المعنى. فيريد أن يقول يسد هذا الباب تماما ويقال لا تجوز الرواية بالمعنى كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق والله الموفق. لكن نقل غير واحد من العلماء أن الإجماع وقع فيما بعد وفيما قبله، أيضا فيما قبل القاضي عياض وفيما بعده، هذا اقتراح منه رحمة الله عليه، لكنه المصلحة لما كانت تقتضي فأجازوا بشروط. إذا أحيطت المسألة بشروط فيخرج غير المطلوب ويدخل فيه المطلوب. فإن خفي المعنى، معنى لفظ الحديث إذا خفي بأن كان اللفظ مستعملا بقلة، هو الذي يقولون غريب الحديث وحشيه، هكذا يقولون. فإذا كان وحشيا غريبا بحيث لا يستعمل بكثرة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، هو يسمى غريبا وبهذا الاسم سماه العلماء من قديم الزمان. فغريب الحديث للعلماء الذين كتبوا باسم غريب الحديث، غريب القرآن والحديث، غريب القرآن والحديث هكذا. فاحتاج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام. أبو عبيد القاسم ابن سلام من شيوخ البخاري رحمه الله الثقات، له كتاب غريب الحديث وهو غير مرتب، وهو غير مرتب بالفعل، كأنه كانت تطرأ عليه الكلمات من باب الجيم فذكر في أول الصفحة، ثم بعد ذلك جاءت كلمة يدخل في باب الألف في فصل السين فيذكر، وهكذا بدون أي ترتيب. يبدو أنه جمعها على ما تذكر أو على ما سئل، مثل أي شخص يسأل عن مسائل، فاليوم سئل مسألة وضعها وحققها في كتاب، ثم مسألة بدون ترتيب، والفهرسة هي التي ترتب. كذلك الأحاديث المختلفة، فكثير من العلماء كتبوا هذا، وهذا ليس بمعيب، غاية ما فيه كالاستفادة في مثل هذه الكتب صعبة. والكتاب أول ما تبع في العالم في الهند، وهو على شاكلته غير مفارس وغير مرتب، ثم فيما بعد لما جاءت علم الفهرسة بكثرة والناس احتاجوا ففهرسوا هذا الكتاب، ليس رتبوا بل فهرسوا، استفاد من الفهرسة هذه الكلمة في الجزء الأول صفحة كذا، الجزء الثاني صفحة كذا، لكن قد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف. وهذا الكتاب كما قال هنا يعني لم يذكر هنا بأن له وجودا في المخطوطات، في الحقيقة بهذا فلم نجد هذا الشيء، ربما يذكر في الكتب، وما كان الله ليضيع جهود علمائنا، ربما يخرج فيما بعد. كذلك ماذا تذكرون من كتب غريب الحديث؟
ابن الأثير
جاء متأخرا، قبله غريب الحديث لابن قتيبة، هذه الكتب كلها مطبوعة، غريب الحديث لابن قتيبة، كذلك غريب الحديث للخطابي، أنام غرائب الأطراف لمن؟ ذكر هنا بعضها، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك. هذا الكتاب أيضا سمي أو اسمه المغيث في غريب القرآن، في غريبي القرآن والحديث المغيث. وهذا الكتاب الآن مطبوع بكامله من جامعتي أو من مركز البحث في جامعة أم القرى. كذلك للزمخشري كتاب اسمه الفائق في غريب الحديث، الزمخشري الموصوف بالاعتزال المعتزلي صاحب كتاب الكشاف، له كتاب الغريب الحديث، هو في الحقيقة كان في اللغة يعني لا شك بارعا، فمن حيث اللغويات مقبول منه، لكن اعتزالياته ظاهرة حتى في تفسير غريب الحديث. حسن الترتيب. ثم جمع الجميع: ابن الأثير المبارك ابن محمد الجزري رحمة الله عليه في كتابه النهاية، النهاية في غريب الحديث، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل. إعواز يعني ما نقص قليل، عاوز إيش يعني ناقص إيش، أعوز يعوز إعوازا معوز بمعنى النقص، مع إعواز قليل. كذلك من الكتب المتأخرة حتى بعد ابن الأثير رحمه الله، ماذا تذكرون؟ كتاب مطبوع أيضا لكنه غير متداول، إلا أن الكتاب مفيد فيها فوائد، هو في الحقيقة إن لم يفد المتأخر في الباب فلا يجوز له أن يدخل نفسه في التصنيف، فينبغي للمتأخر أن يستفيد من المتقدم. من أين يأتي؟ لا يخلق بعلم خاص، فلا بد أن يستفيد من المتقدم والفضل للمتقدم، ثم يزيد ما يفتح الله عليه. فاستفاد من الجميع المتأخرين منهم الشيخ الفتني، هذا لعلكم تسمعون، أحد من علماء الهند، له كتاب مجمع بحار الأنوار في غريب الحديث، في غريب الحديث والآثار. هذا الكتاب هو من علماء القرن العاشر في الهند، فجمع هذه الكتب وزاد فيها في غريب الحديث والآثار. نعم، مجمع بحار الأنوار. نعم، طبع هذه التبعة الأولى أظن طبعة حجرية قديمة بخط اليد، ثم بعد ذلك طبع بطبع الحروف الحديدية، وهي طبع في الهند أيضا نفسه، أربع مجلدات، وطبعوا هؤلاء الذين شو اسمهم يبيعون الرز يا أخي، نور ولي. نعم، لأنه هو من وهم من نسبه الظاهر ومن منطقته فتبعوا، وأنا أظن قبل يمكن يعني يمكن 30 سنة حصلنا هذا الكتاب من عندهم. نعم، ما كان يباع في الأسواق، أظن إلى الآن ما يباع في الأسواق على كل حال. وهذا كتاب مفيد أيضا في 4 مجلدات.
كتاب ابن الأثير مع إعواز فيه،
هو ابن حجر يقول مع إعواز فيه، يعني كان بمكنته، هو جمع الجميع ورتبها ترتيبا حسنا وزاد بعض الحاجات، لكنه كان من الممكن والكتب قد انتشرت أن يزيد بعض الكلمات الغريبة التي لم تذكر في هذه الكتب. إعواز يعني نقص فيها، ينبغي أن يذكر بعض الكلمات التي وجدها هو. نعم، وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، قد احتاج إلى، لكن ينبغي أن يكون الاعتبار بارك الله فيكم في جميع هذه الكتب. تعرفون استوى بمعنى استولى، ما هو كذا؟ فسروا بمعنى استولى، هذا المعنى موجود على في كل كتاب في الشخص الذي يحمل هذه الفكرة وألف في هذا الباب، فيكون على حذر الإنسان. تاويلات موجودة للحديث بكل وضوح، فيكون الإنسان على حذر. وقد أكثر الأئمة، وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، في مدلوله دقة في فهمه بعض الإشكال، ليس في اللفظ، إذا كانت لفظة بلفظة فتذهب وتنظر ما معنى هذه الكلمة في لغة العرب تفهم. أب، الأب كلمة الأب ما كان يفهم أو ما فهم بعض الصحابة، حتى جاء بعض الأعراب فقال تركت ناقتي ترعى الأب، الأب آية الكريمة الحشيش. نعم، فالكلمة هذه على كل حال في تفسير الغريب القرآن وغريب الحديث يمكن أن يبحث، لكن إذا كانت الكلمة واضحة لكن وقع الإشكال في الكلمة لأجل كلمة أخرى، هذا الذي يسمى ماذا؟ مشكل، مشكل القرآن أو مشكل الحديث، فيسمى معاني الآثار أو شره معاني الآثار أو شره مشكلي الآثار، كل هذا يدخل في هذا الباب. لكن شره معاني الآثار عامة يدخل فيه شروح عامة، وفيه يتعرض لاختلاف الحديث للمانع المشكل في الحديث لأجل حديث آخر. أما مشكل الحديث فهو خاص بالأحاديث التي تضاربت أو اختلفت، مختلف الحديث مشكل الحديث قريب في النتيجة في كثير من الأحيان. فيكون يقول قد أكثر الأئمة احتاج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكلة منها، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك، أي في المذكورين في ذلك، أي في شرح معاني الآثار وبيان المشكل منها، مثل الطحاوي، كالطحاوي أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه له كتاب في شرح معاني الآثار، ما هو شرح معاني الآثار نفسه مجلدين، كذلك في شرح المشكل وبيان المشكل منها له كتاب شرح مشكل الآثار. والخطابي له كتاب في شرح مشكل الآثار. ما أي كتاب هذا؟ إذا رجعت إلى ترجمة الخطابي رحمه الله رجعنا لا نجد أن له كتابا بمعنى مشكل الآثار أو بمعنى غريب الآثار أو كذا، لكنه في الحقيقة لعله عنا بهذا كتابه أعلام الحديث في شرح البخاري،